بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. الحمد لله الذي أنزل الكتاب وأرسل لنا الرسل، والحمد لله الذي هدانا لهذا الدين، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أيها الأحبة في الله، أحييكم بتحية الإسلام الطيبة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني الكرام، أخواتي الفاضلات، ومع حلقة جديدة من حلقات برنامجكم منهج الأنبياء في الدعوة والإصلاح. هذا المنهج الرباني، هذا المنهج الذي دعا إليه الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، ما كان منهجا أيها الأحبة من تلقاء أنفسهم فقط، وإنما كان هذا المنهج منهج بعناية ورعاية الله سبحانه وتعالى. ومن القضايا المنهجية والمهمة جدا التي كان الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام يخوضون بها في واقع الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، أنهم كانوا يعيشون واقع المدعوين، وكانوا يصلحون المشكلات المعاصرة والقضايا التي تلم بهم من الأخطاء ومن الرزايا ومن البلايا التي تقع في تلك المجتمعات البشرية التي بعث إليها الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. ولكل قوم هاد، كما قال الله سبحانه وتعالى: ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. لأجل ذلك أيها الأحبة، كان الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام يعالجون تلك المشكلات التي وقعت من أقوامهم. فانظروا إلى نوح عليه الصلاة والسلام، هذا الرسول الذي أرسله الله سبحانه وتعالى بعد آدم عليه الصلاة والسلام، وكانت هنالك 10 قرون كلها على التوحيد والإيمان. فحينما أرسل نوح عليه الصلاة والسلام إلى قومه، وجد أنهم يعبدون أوثانا وأصناما وطواغيت من دون الله سبحانه وتعالى، يعوف ونسر وسواع وغيرها من الأصنام التي كانوا يقدسونها والتي كانوا يعبدونها من دون الله. فلذلك أرسل الله عز وجل نوح عليه الصلاة والسلام بالدعوة إلى الله عز وجل، ونبذ الشرك، ونبذ تقديس الأشخاص، ونبذ كذلك تقديس هذه الأوثان التي هي في الأصل أيها الأحبة كانت نوعا من التقديس لأشخاص أناس كانوا سابقين من أهل الصلاح والعبادة، فحينما ماتوا صنعوا هذه الأصنام التي تذكرهم بتلك الأشخاص. فأرسل الله عز وجل نوح عليه الصلاة والسلام للدعوة إلى الله عز وجل، ولمعالجة هذه المشكلة العقائدية والمشكلة الفكرية التي كانوا يعيشون فيها. وكذلك أيها الأحبة في الله، أرسل الله عز وجل شعيب عليه الصلاة والسلام. شعيب حينما أرسل أيها الأحبة دعا إلى العقيدة والتوحيد، ونحن كما اتفقنا أيها الأحبة الكرام أن كل الأنبياء والرسل حينما كانوا يرسلون إلى أقوامهم كلهم كانوا يقولون: آمنوا بالله واعبدوا الله ما لكم من إله غيره. شعيب عليه الصلاة والسلام حينما بعث إلى قومه وجدهم قد أشركوا بالله عز وجل، وكذلك وجد أن الفحش الاقتصادي والاستكبار المالي والطغيان المادي قد أخذ بهم كل ما أخذ، وكان عندهم من الظلم في هذا الأمر ما الله به عليم. كان عندهم التطفيف في الكيل والميزان، وكان عندهم من بخس الناس في أشيائهم، وكان عندهم أمور هائلة وعظيمة أيها الأحبة. فأرسل الله عز وجل شعيب عليه الصلاة والسلام ليدعوهم إلى لا إله إلا الله، ولكي يعالج تلك المشكلة الاقتصادية. ولذلك انظروا إلى شعيب حينما قال عليه الصلاة والسلام لقومه: أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، وزنوا بالقسطاس المستقيم، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. هكذا كان شعيب يعالج المشكلة، لم يكن يعيش في برج عاجي، ولم يكن يعيش في صومعة فكرية، ولم يكن يعيش في الكهوف، وإنما كان يعايش الواقع، ينزل إلى واقع المدعوين، ينظر إلى المشكلات الأخرى غير مشكلة العقيدة، غير مشكلة الإيمان، غير مشكلة التوحيد، فيعالجها ويدعو إلى الله سبحانه وتعالى فيها دعوة واضحة صادقة. لأجل ذلك أيها الأحبة، كان يقول شعيب وهو خطيب الأنبياء، كان يقول شعيب: قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. وكان كذلك يعالج المشكلات الأخرى التي يقومون بها من صد الناس عن الهداية ومن صد الناس عن الدعوة إلى الله عز وجل. ولذلك قال لهم: ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. إذن هنا شعيب عليه الصلاة والسلام دعا قومه للتوحيد وندد بالفساد الاقتصادي وعالج هذه المشكلة الاقتصادية. انظروا إلى هود عليه الصلاة والسلام أيها الأحبة، عالج مشكلة العمران التي طغى بها قومه وفسدت عقيدتهم وفسد ما كان عندهم من أخلاق في مسألة العمران، ولأجل ذلك كان عندهم من الفحش والاستكبار والطغيان الحضاري ما الله به عليم. فأرسل الله سبحانه وتعالى هود إلى قومه لكي يعالج هذه المشكلة، ولذلك ذكرهم فقال لهم: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. ذكرهم. ولذلك يا أيها الأحبة في الله، حينما ننظر إلى حالهم فعلا يكون حالهم حال قوي جدا، كانوا أهل قوة وكانوا أهل منعة وكانوا يقومون بتلك الأبنية الشامخة والأعمدة الراسخة. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، ما خلق مثلها في البلاد، وكانوا أهل عماد. وأرسل الله عز وجل هود عليه الصلاة والسلام لكي يعالج هذه المشكلة. كذلك أيها الأحبة في الله، ننظر إلى قصة صالح عليه الصلاة والسلام. صالح عليه الصلاة والسلام بعث إلى قومه وأنذرهم بالتوحيد، ولكنه بيّن لهم أنهم قد طغوا في مسألة الحضارة والبنيان الحضاري والمعماري العظيم الذي جعلهم يبتعدون كل الابتعاد عن طاعة الله عز وجل. وصالح، انظروا إلى صالح حينما قال: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض فاتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. هكذا ذكرهم صالح عليه الصلاة والسلام بالمشكلة التي كانوا يعيشون فيها وكانوا يخوضون فيها. وكذلك أحبتي في الله، ننظر إلى قصة موسى عليه الصلاة والسلام. موسى الذي أرسل إلى ذلك الطاغية البشري، الصنم البشري الذي كان من أعظم دعاة، بل هو أكبر دعاة الاستبداد والطغيان، فرعون. ولأجل ذلك أرسله الله سبحانه وتعالى إلى فرعون لكي يعالج ما عنده من بلايا ومن رزايا ومن مشكلات ومن قضايا خطيرة جدا كان يعيش فيها. ولذلك أيها الأحبة، ننظر إلى قصة موسى عليه الصلاة والسلام فنجدها من أكثر القصص الموجودة في كتاب الله سبحانه وتعالى. ننظر إلى هذه القصة نجدها بالفعل قصة عظيمة جدا، وقد ذكرها الله عز وجل في مواطن عدة في سورة القصص وفي سورة الأعراف وفي غيرها من السور القرآنية العظيمة. ولذلك انظر إلى النص القرآني العظيم حينما قال الله عز وجل: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. كان فرعون أيها الأحبة مستبد وطاغية، كان من أكبر دعاة الاستبداد، وكان من أكبر دعاة الظلم، وكان من أكثر الناس الذين يهينون الناس. ولذلك انظروا إلى قول الله سبحانه وتعالى حينما كان ذلك الرجل فرعون يجعل أهلها شيعا، يفرقهم جماعات وشيع، كل منهم يعادي الآخر وكل منهم يختلف مع الآخر لكي يحلو له المقام بالقعود على كرسيه والجلوس عليه والالتصاق به وعدم الخروج من هذه الحالة الكارثية التي كان يعيشها فرعون. ولذلك كان يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين، كما قال الله سبحانه وتعالى. ولذلك يا أيها الأحبة أرسل الله عز وجل موسى عليه الصلاة والسلام إليه وذكره بالله وبين له شهادة التوحيد وبين له أنه في الحقيقة لا يملك شيئا مطلقا من هذه الدنيا ولا يستطيع إطلاقا أن يكون فرعون اللعين صاحب قوة. ولذلك موسى عليه الصلاة والسلام جادله مجادلة عظيمة أيها الأحبة ونصر الله عز وجل موسى على ذلك الرجل فرعون حينما أخذه الله عز وجل فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. هكذا أيها الأحبة موسى عليه الصلاة والسلام أرسل إلى فرعون الطاغية المستبد الكافر الذي كان يسترق الناس والذي كان يقول لهم ما علمت لكم من إله غيري وكان يقول وهذه الأنهار تجري من تحتي. فالله عز وجل أهانه فأجرى البحر فوق رأسه لكي يكون عبرة وعظة لكل معتبر ولكل متعظ. وأرسل الله عز وجل موسى عليه الصلاة والسلام أيها الأحبة كذلك إلى قارون، قارون الذي كان يستخف الناس بماله والذي كان عنده من الأموال والكنوز الشيء العظيم الذي قال الله سبحانه وتعالى عنه في القرآن الكريم إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. ما كان العصبة أولي القوة أيها الإخوة يستطيعون أن يحملوا الكنوز إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وذكروه بالله عز وجل وذكر موسى قارون بالله سبحانه وتعالى. الذي أقصد أيها الأحبة أن موسى عليه الصلاة والسلام بعد تذكير الناس بالعقيدة والتوحيد والإيمان بين المشكلات القضايا الخطيرة المعاصرة الاجتماعية المادية الاقتصادية مشكلة الاستبداد مشكلة الظلم مشكلة الطغيان مشكلة استخفاف القوم عالج هذه المشكلات عليه الصلاة والسلام. ولذلك أيها الأحبة في الله هذه صفة الداعية، الداعي أيها الأحبة لا يأتي ويتحدث مع الناس بقضايا لا يعقلونها، حدث الناس بما يعقلون. أتحبون أن يكذب الله ورسوله كما قال علي رضي الله عنه وأرضاه وكما جاء في الأثر الآخر ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. فالداعي أيها الأحبة ينبغي عليه أن يعيش عصره، يتكلم عن المشكلات التي في عصره. إذا كان مثلا يعيش في أفريقيا وكانت هنالك مشكلات في العقيدة يبدأ بجانب العقيدة وتصحيح العقيدة والأخلاق، والأصل أن تكون هذه القضية والأحبة هي القضية الكلية التي ينبغي أن ينطلق منها جميع الدعاء كما اتفقنا على ذلك، أن يعبدوا الله ما لكم إله غيره. ثم بعد ذلك ينظر يقول أنا في الواقع في أفريقيا مثلا عندنا مشكلات كثيرة، عندنا مشكلات الجذب، عندنا مشكلات الفقر، عندنا مشكلات الفيضانات، يجب علينا أن نعالج هذه المشكلات. إذا كان هذا الداعي يعيش في الدول الأوروبية التي ينتشر فيها الفساد الأخلاقي والعياذ بالله من الفواحش ومن المنكرات فيذكر الناس بالعقيدة والتوحيد ويبين لهم هذه المشكلات، إذا كان يعيش في بلاد يعيش فيها الأكثر من أهل الإسلام ودول تعد دول إسلامية فيجب عليه أن يعالج كل مشكلة في دولته. ولذلك أيها الأحبة انظروا حينما العلماء قالوا أن الفتية تتغير بتغير الزمان والمكان، أحيانا كل داعية يكون منطلقا من قضية الدعوة إلى العقيدة والتوحيد لكنه يعالج المشكلات الموجودة. يعني مثلا أحيانا قد يأتي بعض الدعاة ليله ونهاره يتحدث عن خطورة عبادة القبور، هذا أمر مهم يا أيها الإخوة، لكنه إذا كان في بلد لا تعبد فيه القبور فالأولى أن يذكر الناس بمثل هذا الأمر، ما في حرج أن يقول لهم يا أيها الناس اتقوا الله ولا تعبدوا القبور، لكن يركز على قضايا أخرى. مثلا إذا كان هنالك حكم بغير ما أنزل الله، إذا كان هنالك ولاء لأعداء الله، إذا كان هنالك عداء لأولياء الله، إذا كان هنالك تشبه بالكافرين، إذا كان هنالك انتشار للسحر، انتشار للكهانة، انتشار للعرافة، يعالج هذه المشكلات التي يعيشها هذا الداعي أيها الأحبة في واقع لكي تكون دعوته بإذن الله سبحانه وتعالى دعوة ناجحة. لوط عليه الصلاة والسلام أيها الأحبة دعا إلى العقيدة ودعا إلى التوحيد، ولكنه أيها الأحبة عالج مشكلة مهمة جدا، هذه المشكلة أيها الأحبة مشكلة القوم الذين كانوا يعملون عملا قبيحا. هذا العمل القبيح أيها الأحبة كان عمل والعياذ بالله قوم لوط
الفاحشة. ولذلك لوط كان واضحا في دعوته، وهذه أيها الأحبة من السمات المهمة للداعي إلى الله عز وجل، الوضوح في الدعوة. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون؟ يا جماعة اتقوا الله، يا جماعة معقول الرجل يأتي الرجل؟ يا جماعة ما هذا الفعل القبيح؟ أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون؟ عندكم بصر؟ أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون، أنتم قوم جاهلون. معقول تأتوا الرجال شهوة من دون النساء؟ عندكم من النساء. ولذلك قال لهم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. بعض الناس يظن بناته يعني بنات لوط، كلا، المقصود بذلك كما قال علماء التفسير هؤلاء بناتي بمعنى أن البنات من قومه، تعالوا إلى هؤلاء البنات وانكحوهن بما يوافق شرع الله سبحانه وتعالى. فلذلك أيها الأحبة حذر لوط عليه الصلاة والسلام من هذه القضية وبين خطورتها، فكان يذكر الناس بالعقيدة، يذكر الناس بالتوحيد، ومع ذلك أيها الأحبة كان يقول لهم اتقوا الله، إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. وقال لهم كذلك أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين؟ ما في أحد كان يفعل هذا الفعل القبيح. أما قومه قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، لكن الله عز وجل أنجاه وأهلك القوم. فإذا يا أيها الأحبة في الله، علينا أن نعالج المشكلات التي تكون في واقعنا. نبدأ أولا وأخيرا بقضية التوحيد والعقيدة. كما قلت لكم نحن لسنا أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم الذي أنزل الله عليه فاعلم أنه لا إله إلا الله بعد 13 عاما من الدعوة إلى التوحيد، ومع ذلك الله عز وجل يقول يا محمد فاعلم أنه لا إله إلا الله. والرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي كان يعلم لا إله إلا الله، لكن هذا دليل على وجوب التأكيد في وجوب الاعتناء بالعقيدة والتوحيد والإيمان. فننطلق من قضية العقيدة، ولكن كذلك نعالج المشكلات. إذا كانت مشكلات اقتصادية، سياسية، أخلاقية، تنموية، بيئية، نعالج كل هذه المشكلات، ولا يوجد تعارض أيها الأحبة ما بين ذلك وما بين الدعوة إلى العقيدة والتوحيد والإيمان. فلأجل ذلك إذا أحسن الداعية في مثل هذا الأمر فإنه بإذن الله سبحانه وتعالى يكون داعية متبعا لمنهج الأنبياء والمرسلين في الدعوة إلى دين رب العالمين. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى أن يجعلنا وإياكم أيها الأحبة هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين، وأن يجعلنا وإياكم سلما لأوليائه وحربا على أعدائه، نحب بحبه من أحب ونعادي بعداوته من خالف أمره، وصلى الله وسلم على الهادي محمد وسلم.